نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيها الإخوة المسلمون، إذا تولى العبد عن طاعة الله عز وجل وأعرض عن ذكره والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متوليا عن ذلك، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله عز وجل للعبد من أعظم نعمه عليه أن يحبه ربه جل وعلا. وقد ذكر العلماء عشرة أسباب من هذه المحبة، نتعرض لخمسة منها في هاتين الخطبتين إن شاء الله تعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال رحمه الله تعالى: أن الأسباب الجاذبة لمحبة الله عز وجل عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. وأول سبب من أسباب جلب محبة الله للعبد أن يقرأ كتاب الله متدبرا فاهما لمعناه. ولا تنير هذا الفهم والتدبر إلا بالرجوع إلى تفسير كلام الله وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف يتدبر المرء شيئا لا يفهمه وشيئا لا يعيه؟ ولذلك عاد الأمر أيضا إلى العلم وتعلم العلم النافع. ولذا كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم. قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن قال علم بالكلم. فذكر أدوات العلم والعلم وهي القراءة والقلم. فالواجب على العبد أن يفهم وأن يتدبر معاني كتابه كتاب الله. وقد كان خير المتدبرين والخاشعين عند تلاوة كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه: كنا نسمع لصبر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرسل من الهدى، يعني إذا قرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ كلام الله يضرب عيناه دمعا ويسمع لصدره أزيزا كأزيز المرسل، وهو القدر الذي سمع بليانا. يسمع لصدره صوتا كالقدر الذي سمع بليانا. كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المنجم من الهدى. فإنه صلى الله عليه وسلم ربما أمر أحدا من أصحابه أن يقرأ عليه القرآن، كما في الصحيحين أنه أمر بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن فقال له يا ابن ام عبد اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك وانهم. قال اني احب ان اسمعه من غيري. فاستدعت رب النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال طلبك. وفي روايه فغمدني رجل طلبك فاذا عيناه تدرسان دمعا. صلى الله عليه واله وسلم. هذا حال رسول الله عند تلاوة كلام الله وكتاب الله على مسامعه صلى الله عليه واله وسلم. واذا قال الله جل وعلا افلا يتدبرون القران ام على قلوب ابصارها. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقلب لا يتدبر كلام الله وكتاب الله عز وجل فإن عليه حفل عن فهم وتدبر كلام الله عز وجل. وعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض السنة وأقعدت في مرض يوم الأخير قال لعائشة رضي الله عنها مر على بيتنا أن يصلي بنا. قالت رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير إذا قرأ القرآن لا يعلم ما يقول يعني من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر يقرأ آية من كتاب الله فتؤثر عليه ويبقى في بيته شهرا يعلمه الصحابة من تأثيرها على قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة الكرام جميعا عند إذا متمكن به بإسناد حسن صحيح يقول عن الله بن ساجة رضي الله عنه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأمر ورجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجه فأرسلنا إلى آخر الحديث. وكان رسول الله عليه وسلم إذا ذكر هذه القلوب النيرة القلوب المتدبرة الخاشعة لله عز وجل وذكر لهم من أمر الآخرة كانوا يغطون وجوههم يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا غاية بالسكون والهدوء. يقول بهار بن عازم رضي الله عنه كما عند أحمد في مسنده في إسناد الحسن وكذلك عند أصحاب السنة خرجنا في جبل أحد من الأنصار فأتينا القبر لم يحد يعني لم يحضر القبر بعد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير يعني في منتهى السكينة والوفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حال أصحاب رسول الله إذا ذكروا بالله عز وجل. وهذا يدل على صحة القلب وسلامته. أما إذا كان القلب لا يتدبر ولا يصفح ولا يبكي عند كلمة كلام الله وعند الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى وبأم الآخرة فإنه قلب مريض كالأوشك على الموت والعياذ بالله. ولذا قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها. فمن أسباب محبة الله قراءة القرآن بتدبر وتفهم للمعاني. هل علم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون عن كتاب الله ويتأملونه حق التأمل فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير. نعم والله في السياسة وفي الصفات وفي الاجتماع وفي سائر شؤون حياتهم لدلهم كتاب الله ولكن يكون هذا الكتاب بحق وبصدق يتمسك الناس به وليس شعارا أجوبا فيه خداع وسلام لعباد الله ولشريعة الله وتمكن لدين الله سبحانه. لو تدبروه لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شر ولملأ قلوبهم من الإيمان وأسئلتهم من الإيقان ولأوصيهم إلى المقال العالية والنواهب الغالية، ولبيناهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومبتداتها، والطريق الموصلة إلى الأثر، وبأي شيء تحضر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والقرآن فيه كل خير عباد الله، فيه نبأ، فيه خبر ونبأ من كان قبلنا، وفيه بيان حال ما بيننا وما سيأتي بعدنا. هل يدرس هذا الكتاب العظيم إلى حال من وضعه الخبيث من وضع البشر والعياذ بالله؟ إنما يجب التمسك بكتاب الله والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرغد وحتى تكون السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا الصلاة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بعذاب شديد. فهكذا عباد الله، من تذكر بكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معرضا فإنه يعرف معرفة ضنكا. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معرفة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تدرك وهذا من معاني الإسلام. هكذا عباد الله، الواجب الإقبال على كتاب الله بتعليمه للأبناء وتعليمه للبنات وتعليمه للبنات وتعليمه للناس جميعا. والواجب أن ينظر الإنسان في تفسير كلام الله وفي كلام المفسرين حتى يتدبر ويفهم معاني كلام الله. إن المرأة ربما سمع عالم من العلماء يتلو آيات ربما لم يخطر بفؤاده أن يبكي عندها، وتجده كثيرا بكى. فإن بعضهم ربما سمعها سورة الفاتحة ولا يستطيع أن يكملها من كثرة البكاء، وذلك لفهمه وتدبره لهذه السورة العظيمة التي اشتملت على كل أمور الدين كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. السبب الثاني من أسباب جلب محبة الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا أقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي إنه ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فمن أسباب جلب محبة الله عز وجل العبد أن يأتي بالفرائض أولا ويتبع هذه الفرائض في النوافل، وذلك حتى يجبر الكسر الذي وقع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يصلي الصلاة لا يقبل له منها إلا عشرة تسعها تكتمها تكتمها إلى أن قال صلى الله عليه وسلم نصفها. فهي المعادة أن يجتهد في النوافل بعد الفرائض، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة، وأيضا يجتهد في ذكر الله كما سيأتي إن شاء الله. يجتهد العبد في أداء الفرائض لأن بهذا تحصل التقوى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في تعريف التقوى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فبعض الناس ربما تورع عن شيء مباح ومع انه يقع في الحرام، يتولى عن شيء مباح فان لم اوصل وربما لا ينتهي لسانه عن الغيبه وعن النميمه وانه ذو وجهين والعياذ بالله. فهذا في رجل يتولى عن شيء مباح اباحه الله جل وعلا من اجل الاوصل ويقع في امر محرم متنكرا متنكبا لاخوانه المسلمين السبيل والصراط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخبره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وامر عليه السلام بعدم التدابر، ونهى عن الهيبه، ونهى عن النميمه، ونهى عن الشرك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس عند الله منزلة ظل الحي الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه عياذ بالله. فهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى الخوار والكبر وعدم الشجاعة بالحق التي رفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى يسأل في أسرار جليل محبة الله ثواب ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الشيء. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله كما في كتابه فضل علم السلف على الخلف: العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من أسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله ويعظمه وقدسه ومنابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. إذا تعلم العبد معاني أسماء الله فإنه يعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء. إذا علم أن الله عز وجل علام الغيوب وأنه يعلم السر والأخفى وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فإن هذا يجعل قلب العبد مراقبا لربه عز وجل، يخاف أن يفعل وأن يراه الله عز وجل على محارمه وعلى ما يقوله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب خشية القلب وخوفه خشية القلب وخوفه إلى الله عز وجل أن يعلم معاني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك ما أضل الجهمية وما أضل الأشاعرة وما أضل المعتزلة الذين عطل بعضهم أسماء الله وصفاته وبعضهم عطل صفاته دون أسمائه وبعضهم أثبت الأسماء والصفات ولكن تأولها على غير مراد الله وعلى غير مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا سريع بلا شر قصير بلا قصر عياذا بالله تعالى، فظلوا واظلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله تعالى. من اعظم اسبابه قوه الايمان في القلب والخشيه لله عز وجل ان يتعلم العبد معاني اسماء الله وصفاته. ولذا فقال حديث من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. قال العلماء: معنى احصاها يعني علمها وعلمها وعرفها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها. يعلمها يعرف معاني هذه الاسماء وان يعمل بمقتضاها. واما ما يفعله بعض الناس اليوم من جعل اسماء الله رقمات في التليفون او غير ذلك، فيكون في اوائل الافراح يذكرون اسماء الله ثم بعد ذلك ياتي الغناء والموسيقى وتاتي الفرق الفاجره عياذا بالله تعالى، فان هذا نوع استهزاء باسماء الله سبحانه وتعالى. وندعو العبد ان يتوب من ذلك وان يعظم اسماء الله وصفاته الحسنى. نسال الله جل وعلا ان يهدي قلوبنا بطاعته. اقول ما سمعت واستغفر ربي انه كان غفارا. الحمد لله الذي اسفر علينا نعمه ظاهرا وباطنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في السبب الرابع الكامل من محبه الله سبحانه: ايثار محابته على محابته. ايثار يعني تفصيل، ومنه قول الله عز وجل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطه يعني فقره. ايثار محاب الله على محابه عند غلبات الهوى والتنسل الى محابه وان صعب الملتقى. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. قال العلماء: يعني لذة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقبل في النار. فهذه الاشياء الثلاثه من علامات وجود الاحساس والشعور بلذة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وذلك اذا كان الانسان في نفسه وهواه وفي شهوته ورغبته الشريك وتعاون على يحب الله ورسوله فحينئذ قوي الايمان يقدم محبه الله ورسوله، وضعيف الايمان يقدم هوى نفسه على محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا خير من اسباب وجود رده الايمان في القلب ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وهذا هو اوثق رواه الايمان واقوى رابط الايمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: اوثق رواه الايمان الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه في الله. وقال الله جل وعلا: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. المحبه في الله تستمر حتى بعد الموت كما في هذه الايه، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: المتحاكون بدلائل ان الله ظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. وذكر منهم ورجلان تحاكى وذكر منهم ورجلا ذكر الله خاليا فطارت عيناه يعني من السمع. فمن اسباب ان في ايمان في القلب في حديث انس بن الصحيحين ان يحب المرء لا يحبه الا الله، فاين المحبه في الله اليوم؟ صارت محبه احزاب، وصارت محبه جماعات، وصارت محبه سياسات، فلا حول ولا قوه الا بالله. فقد قال ذلك ابن عباس من زمن وقرون بعيده، قال رضي الله عنه وارضاه: ولقد طارت عامه محبه الناس على امر الدنيا. صارت عامة محبة الناس على أمر الدنيا، هذا في زمان ابن عباس، والصحابة موجودون والتابعون متوافرون. ماذا نراه ابن عباس من زماننا؟ من كان في حجك فهو حبيبه، ومن كان في غير حجك فهو عدوك. وارتفعت شعارات الأحزاب مفرقة بين المؤمنين، مرتاحة محاربة للآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسوله التي تدعو الاجتماع وعدم التفرق. فلما رأت هذه النعرة خبيثة ممكنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاربها أشد الحرب وغضب منه آلاف، كما عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن المهاجرين يدعون صارما، وقال المهاجرون: يا المهاجرين. وقال الأنصار: يا الأنصار. رفعوا أسماء شريفة مذكرة بالكتاب والسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة على نسل إيمان حب الأنصار. ولكن لما رفعت شعار حزبية مقيتة وعصبية منزلة، خرج رسول الله كأننا في العزيمة يحبه الناس غاضبا عاليا صوته منتبهة لوزاته يقول: ايها الناس، ادعوا الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها لعن سبوها انها منكره. ففي روايه خبيثه صرخ رسول الله ما احدث هذه الدعوه، فرق بين الاخلاقين والابن والدي والجار وجاره والاب وزوجه والرجل وزوجته، ولا حول ولا قوه الا بالله. صدق رسول الله: دعوها انها منزله، دعوها انها خبيثه. يجب ان يكون الحب من اجل الله، قد يكذب الرجل من اجل الحب بالسياسه وفي الحزب والجماعه، وان يقول قد يكون مشروعا، قد يكون ذا وجهين من اجل الحزب والجماعه، من اجل ان هو حب لهوى نفسه ولشهوته ورغبته، وليس لدين الله وشريعه الله جل وعلا. ولا افرغ نفسي ولا احدا من هذا عباد الله، فان القلب قد يعتني شيء من ذلك، ولكن الموفق من دفعه بتقديم محبه الله والورع في ان يحب لغير الله سبحانه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف، يامر بعضهم بعضا بالمعروف، وينهى بعضهم عن بعض عن المنكر، ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، اولئك سيرحمهم الله بعد الرحمه، الحبة إليهما. إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فإن المحبة فإن الرحمة تنزع من بيننا والعياذ بالله. بعد ذلك يحب الهوى نفسه فهو يرضى بها فإنه لا يتبع على وجهه ولا يتغير وجهه أبدا لله عز وجل وإنما يتغير إذا تغير ما كان في هوى نفسه ورغبته وشهوته حتى أن الخوف أمامه والخير أمامه والخيانة أمامه ودور الحي أمامه ولا يتغير أبدا كأنه جماد كأنه جماد لا يتحرك فإن الجماد تتعور فإن الجماد تتعور فمن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل على جذع النخلة صنع له عمرو بن سلمة منبرا من نقاط أو من قاطعين فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع يقول الرمي عنه أنس رضي الله عنه فسمعنا للجذع أهلا يعني شوك البكاء كأليم الطفل من البكاء حنونا وأمينا إلى بعض رسول الله هذا شيء من الجنابات شعر أحد بمراق رسول الله صلى الله عليه وسلم له الذي كان يتلو عليه كتاب الله ويبشر أصحابه بسنته صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن ينزع الحب من أجل الأحزاب ومن أجل الفرح ومن أجل الجماعات ومن أجل الدنيا والمال ومن أجل أنه من بلدك أو من قبيلتك وعائلتك أو من قريتك ومدينتك أو من بلدك وإنما يجب أن نرفع إنما المؤمنون إخوة أن نرفع إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن نرفع لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسر إلا بالتقوى والعمل الصالح فالحب من أجل شيء غير الله هذا من أمر الجاهلية والعياذ بالله الذي حاوله النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس والأخير في أخير الخطبتين قال ابن القيم رحمه الله مجاهدة بره وإحسانه وآلائه مانعا للباطلة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. قال الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا كثرة وآلائه علينا كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما لا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض فمنه عظيم لا ينفق. قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأملكم وعشاكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتم كل منهم مسألة ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المشية عن الإبرة إذا أرسل البحر وماذا تنقص الإبرة إذا أرسلت البحر. وهكذا عباد الله ملك الله عظيم وآلاؤه ونعمه وأنعمه عليه عظيمة فيجب أن يقابل ذلك بالشكر وليس بكفر نعم الله سبحانه فإن الله قال إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة الإخلاص البول أي الغرض لو حلف بالإنسان فإنه يدفع كل ما يملك من أجل دولة تخرج من بدنه. إذا هذه الدنيا كلها لا تساوي دولة وكما قال صلى الله عليه وسلم لو كان في الدنيا كعب وعند الله سلاح بعوضة ما سقى كافرا منها كوبة ماء لما يكذب مثل الإنسان ولما يخادع الإنسان ولما يدخل الإنسان ولماذا يكون الإنسان من أجل سلاح بعوضة والعياذ بالله تعالى. عباد الله الوحي علينا أن نحرص على هذه الأسباب الجاذبة في محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يملا قلوبنا حبا له ولطاعته. اللهم إن الله أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرمه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نحب لغير وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل حبنا لله وبغضنا لله وولاءنا لله وعداءنا لله ولا تجعل في قلوبنا لاحد غيرك شيئا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب الفضل والنعم. اللهم وفق ولاه امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا صالحه ناصحه تدلهم عن الخير وتعينهم عليه. اللهم جنبهم دخان السوء، اللهم جنبهم دخان السوء، اللهم جنبهم دخان السوء، اللهم لا قلوبهم حبا للسنة وأهلها، اللهم لا قلوبهم حبا للسنة وأهلها، اللهم لا قلوبهم حبا للسنة وأهلها. اللهم عليك تنظر في هذا الجلال والإكرام، لا ترفع السماوات والأرض، اللهم لا ترفع لهم في بلادنا غاية، اللهم لا ترفع لهم في بلادنا غاية، اللهم لا ترفع الواصلة في بلادنا غاية، اللهم ارزق لك أمورنا لكل خير وصلاح يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهد مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.